الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول شروط صحة الصلاة كما ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه وقام بشرحها العلامة البسام رحمة الله عليهما. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. درجة الحديث: الحديث حسن، أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقد اختلف في وصله وإرساله، فرواه حماد موصولا ورواه الثوري مرسلا، ورواية الثوري أصح وأثبت، قال الدارقطني: المحفوظ مرسل، ورجحه البيهقي. ونقل ابن حجر في التلخيص عن صاحب الإمام قال: حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. وقال المناوي في فيض القضير، قال الترمذي: فيه اضطراب، وتبعه عبد الحق وضعفه جمع، وقال ابن حجر: حديث مضطرب. وقال أيضا: رجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم، وافقه الذهبي وصححه ابن حبان. وقال ابن حجر أيضا في التلخيص: له شواهد. وقال ابن تيمية: أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه وصححه الألباني. وأشار البخاري إلى صحته في جزء القراءة وهو الأقرب. بالمناسبة حط الله يخليك الأجهزة تعزب النزول كده. من يا مشايخ، يعني أرجو ما نقوله زي ما كما قلت لك، حاول جاهدا جاهدا أن تطبقه. يعني في أخ أرسل لي هذه الورقة بعنوان: من القصص الواهية قصة المرأة الحسناء وفتنة بعض الصحابة بها في الصلاة. والورقة طبعا مصورة من بما تسمى مجلة التوحيد، وإحنا ذكرنا الكلام ده في سورة الحجر عند قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وذكرنا سبب النزول، وقلنا الحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه وصحيح الترمذي، وضعفه آخر. طيب، يبقى الأمر واسع، الأمر واسع. ودية الجزئية اللي أنا دائما بركز فيها، ويجب عليك أن تعلم علم يقين، مهما أوتيت من العلم في هذا الفن لن تبلغ معشار المتقدمين. فافطن لهذا وانتبه إليه ولا تتعجل، وانظر لكلام الثقات في هذا الباب. وباتفاق أهل الأرض في عصرنا الحاضر أن الإمام الألباني رحمة الله عليه في هذا الباب ليس له نظير، بشهادة الجهابذة أقر له ودان بتفرده في هذا العلم في زمانه. فلابد أن نعقل هذا وننتبه إليه، أما أن يأخذ بعض إخواننا الأمور بهذا المأخذ وينتقد هو ليس أهلا لذلك. وانظر لكلام شيخ الإسلام هنا في الحديث الذي نحن بصدده، قال: أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه. انظر إلى الكلام وإلى دقة الإمام. فنرجو إن شاء الله ألا تكون محبتك لشيخ هي الدافع لهذا الأمر. فرق بين محبتك للشيخ وبين المباحث العلمية والأصول الشرعية. المحبة أنت بتحبه، يعني تؤجر إن شاء الله، لأنك ما أحببته لنسب ولا لدنيا، ولكن لأنه من أهل العلم تؤجر على ذلك، ولكن لا تجعل المحبة عصا تسوقك حيث قال دون النظر إلى أقوال المخالفين. وصلت يا أخوانا؟ طيب. يقول: وأشار البخاري إلى صحته في جزء القراءة وهو الأقرب. مفردات الحديث إلا المقبرة، المستثنى هنا يجب فيه النظر ولا يجوز غيره، ذلك أن المستثنى واقع في كلام تام موجب. والمقبرة مثلثة بالباء، وهي موضع القبور، مسجد بفتح الجيم وكسرها، الموضع الذي يسجد فيه، وهو مشتق من سجد يسجد سجودا أي خضع وذل، وكل موضع يتعبد فيه فهو مسجد. الحمام بفتح الحاء وتجديد الميم، جمعه حمامات، هو المغتسل مذكر وقد يؤنث. ما يؤخذ من الحديث: الأرض كلها مسجد، فأي بقع من الأرض حضرت المسلم فيها الصلاة وصلى فيها. وهذا ما يفيده أحاديث كثيرة، منها حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لا تصح الصلاة في المقبرة التي هي مدفن الموتى، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. اكتب عندك كده: يراجع للأهمية رسالة الشيخ الألباني، يراجع للأهمية، اكتبها عندك عشان ما تنساهاش، للأهمية رسالة الشيخ الألباني: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. يراجع للأهمية رسالة الشيخ الألباني: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. قال ابن حزم: أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة، لا يسع أحد تركها، وجزم غير واحد من المحققين بأن العلة سد الذريعة عن عبادة أربابها، أي الذين دفنوا في المقبرة. قال ابن القيم: تعظيم القبور أعظم مكائد الشيطان التي كاد بها أكثر الناس، وما نجا منها إلا من لم يرد الله له الفتنة. قال الشيخ تقي الدين: عموم كلامهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد وهو الصواب، واستثنى صلاة الجنازة بالمقبرة لفعله صلى الله عليه وسلم، فخص النهي بذلك لأنها دعاء للميت لا تشمل ركوعا ولا سجودا ولا خفضا ولا رفعا. اكتب عندك: والصواب، والصواب في صلاة الجنازة على الميت بعد أن يقبر الخصوصية سدا للذريعة، الخصوصية سدا للذريعة، الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم سدا لإيه؟ لذريعة. اكتب عندك: وما منع سدا للذريعة، وما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، أبيح للمصلحة الراجحة، والذي يقرر المصلحة هم أهل الاجتهاد. وما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، والذي يحدد المصلحة الراجحة هم أهل الاجتهاد. يستفاد من النهي عن الصلاة في المقبرة النهي عن كل مكان فيه أشياء يخشى أن تعظيمها يؤدي إلى عبادتها، كالصلاة عند التماثيل والصور والكنائس. لا تصح الصلاة في الحمام، وهو الموضع الذي يغتسل فيه بالماء الحميم، الحميم اللي هو الساخن، الساخن. والعلة في المنع ما جاء مرفوعا: الحمام بيت الشيطان، فهو من الأماكن التي تكشف فيها العورات ويوجد فيه الاختلاط، فصار من مواطن الشيطان التي نادى إليها. اكتب عندك: والصواب أن الصلاة لا تصح والعلة مجهولة. يستفاد من النهي عن الحمام النهي عما شابه من مواطن الشياطين كمجالس اللهو المحرم من الأفلام الخليعة والأغاني الماجنة والألعاب المحرمة ومجالس المجون ونحو ذلك، فكلها مواطن شياطين تتنزه عنها طاعة الله وعبادته. قال شيخ الإسلام: تكره الصلاة في كل مكان فيه تصاوير، وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت شيطان وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك. وقال النووي: الصلاة في مأوى الشياطين مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحان ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والتبع والحشوش ونحو ذلك. اكتب عندك: والصلاة في المقبرة باطلة على الراجح من أقوال أهل العلم. وبالاتفاق يأثم من صلى في مقبرة. ولا تجوز الصلاة في الأماكن المنهية عنها، ولا تجوز الصلاة في الأماكن المنهية عنها إلا في حالتين اثنتين. أما عن الأولى عند الإكراه، ولا تجوز الصلاة في الأماكن المنهية عنها إلا في حالتين: عند الإكراه بشروطه يصلي الإنسان وصلاته صحيحة، عند الإكراه إذا تحقق بشروطه يصلي المكره وصلاته صحيحة. الحالة الثانية: إن لم يجد غيرها وخشي فوات الوقت، إن لم يجد غيرها وخشي فوات الوقت. كأن يكون محبوسا، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن. اكتب عندك: وأصل النهي للتحريم. نهى أن يصلى في سبع مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. درجة الحديث: الحديث ضعيف. رواه الترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر. قال البيهقي: تفرد به زيد بن جبيرة. قال البخاري: منكر الحديث جدا. قال الترمذي: ليس بالقوي. قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. قال الحافظ: متروك. قال الحافظ في التلخيص الحبيب: في سند ابن ماجه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. مفردات الحديث: المزبلة بفتح الميم والباء على الأصح، وهي مكان إلقاء الزبل وهو السرجين، كلمة أعجمية ومعناها السماد والقمامة. المجزرة بفتح الميم المكان الذي تجزر فيه المواشي، أي تذبح أو تنحر. اكتب عندك: والذبح لكل النعم والنحر للإبل، والذبح لكل النعم والنحر للإبل. المقبرة مثلثة الباء موضع القبور. قارعة الطريق ما تقرعه الأقدام بالمرور والمراد به الجادة والطريق الواسع. الحمام بفتح الحاء وتجديد الميم ثم ألف فآخره ميم هو المكان المعد بمائه الحميم للاغتسال جمعه حمامات. معاطن الإبل بفتح الميم وعين مهملة وكسر الطاء المهملة فنون واحدها عطن بفتح العين والطاء هي مبارك الإبل عند الماء وما تقيم فيه وتأوى إليه. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث فيه النهي عن الصلاة في 7 مواضع وعددها. الحديث ضعيف لا تقوم بحدة على حكم شرعي لأن فيه زيد بن جبيرة قال ابن عبد البر أجمع أضافه وقال الحافظ مطلوب. فبناء عليه فالمواطن 7 بعضها ثبت النهي عن الصلاة فيه من طرق أخرى فهذه يكون منهيا عنها ومكتسب النهي والتحريم من غير هذا الدليل. وأما التي لا يوجد لها دليل غير هذا الحديث فهي تبقى على أصل الإباحة والطهارة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما أدلة المواطن المحرمة فهي المقبرة والحمام تقدم دليل المنع فيهما في الحديث الذي قبل هذا. أعطان الإبل لما روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما لا تصلوا في أعطان الإبل. الحش قال ابن عباس لا يصلين أحدكم في حش ولا في حمام. قال ابن حزم لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. والحش هو مأوى الأرواح الخبيثة ولذا يستحب لداخله أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان فيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. المجزرة هي موضع نجاسة لما يراق فيها من الدماء المسفوحة النجسة ولذا تحرم فيها الصلاة. المزبلة فهي ملقى الكناسة والقمامة والفضلات والسرجين فتحرم فيها الصلاة. وأما قارعة الطريق فهي الطرق العامة وأرصفتها فالمشهور من مذهبنا أي الحنابلة منع الصلاة فيها لهذا الحديث ولكثرة المر فيها وانشغال القلب بالمارين. طبعا هنا في هذه الحالة قارعة الطريق النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. ليه؟ لعموم الإباحة الأصلية لأن النصوص الوارد في ذلك كلها ضعيفة لا يستدل منها. والرواية الأخرى صحة الصلاة فيها وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فهي بقية على أصل الجواز فوق الكعبة لهذا الحديث وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني جواز الصلاة عليها فردا أو نفلا وهو قول جمهور العلماء قال الموفق الصحيح جواز الصلاة فيها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهو جعل سطح الكعبة شأنه شأن الأرض والصواب. طيب خلاف العلماء المشهور من مذهب الإمام أحمد وأتباعه النهي عن الصلاة في المواطن 7 وهي من المفردات دليل الحنابلة حديث الباء وهو غير عمدة نظرا لضعفه. وذهب الأئمة 3 إلى أنها تصح الصلاة فيها إلا المقبرة ومعاطن الإبل والحش. ودليل الجمهور على طهارتها وجواز الصلاة فيها عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا واستثنى منها المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة. قال الموفق الصحيح جواز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم. وأما الحديث فضعيف لا تقوم به حجة. ذهب بعض العلماء إلى أن العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وعدم صحتها فيها هي نجاستها وهي مبنية على القول بأن جميع أرواث وأبوال الحيوان نجسة سواء منها الحلال المأكول أو المحرم الأكل. وهذا قول ضعيف مخالف للأدلة الصحيحة فإنما يؤكل لحمه طاهر الفضلات وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرينيين أن يشربوا أبوال الإبل ولو كانت نجسة لم يبحها ولو أباحتها الضرورة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منها وغسل نجاستها من أفواههم وثيابهم وأوانيهم وغير ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. اكتب عندك قال شيخ الإسلام ومن قال بنجاسة روث وبول ما يؤكل لحمه ومن قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه ليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. ومن قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه ليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. يعني إيه؟ ما معوش أدلة. وذهب بعضهم إلى أن العلة عبودية فلا نعقل حكمتها ولا سرها، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، والعلة والحكمة هي ما أمر الشرع أو نهى عنه، وذلك كاف للمؤمن. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالواجب التسليم والإنقياد والإيمان الصادق بأن الله تعالى لم يشرع شيئا إلا وله مصلحة ومنفعة وحكمة قد تظهر وقد تخفى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة في الصلاة في معاطن الإبل هي العلة بالأمر بالوضوء من لحومها، وذلك أن الإبل لها قرناء من الشياطين تأوى معها إلى معاطنها، ولذا يعرف رعاة الإبل والذين يسوسونها بالكبرياء والتعظم تأثرا بمعاشرتهم. وبهذا فالصلاة لا تصح في الأمكنة التي تأوى إليها الشياطين، والله أعلم. طبعا كل الأماكن التي ذكرت بغض النظر دل عليها الدليل بغير هذا الحديث أو هذا الحديث فقط، قلنا يستثنى من ذلك الحالتين اللي احنا ذكرناه: الإكراه وأن يكون في المكان ولا يجد غيره ويخشى أن يفوته للوقت. الحديث الذي يليه عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. أبي مرثد بفتح الميم وسكون الراء ثم ثاء مثلثة ثم دال، الغنوي بفتح الغين المعدمة نسبة إلى قبيلة غني ابن أعصر إحدى القبائل العدنانية، واسمه كناز ابن حصين صحابي حليف بني هاشم. القبور جمع قبر، والمقبرة بضم الباء وفتحها موضع القبور والجمع مقابر. وقبرت الميت أي دفنته، وأقبرته أمرت بدفنه ومنه، ثم مات ثم أماته فأقبره، أي إيه؟ أمر بإيه؟ بدفنه. ما يؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة إلى القبور بأن تكون المقبرة في جهة المصلي، النهي يقتضي الفساد فتكون الصلاة باطلة. اكتب عندك: والنهي الأصل فيه للتحريم، الأصل فيه التحريم، ويقتضي التكرار والفساد. طيب حاضر. والصواب في مسألة الصلاة على ظهر البيت، الصواب عدم الصحة لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن صلى فوقها لا تنطبق عليه الآية. والصواب عدم صحة الصلاة فوق ظهر البيت لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، ما نقدرش نتكلم فيها، ده ورد بها النص السنة الفعلية، ولكن داخل الكعبة بيكون مولي وجهه شطر ناحية من البيت، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما ظهر ما ورد معي. طيب، حكمة النهي هي خشية تعظيمها الذي قد يؤول إلى عبادة أصحابها، ده حكمة النهي وليس العلة. قال ابن القيم: من أعظم مكائد الشيطان التي كاد بها أكثر ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة في القبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله أو عبدت قبورهم، وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح. قال ابن حزم: أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة ولا يسع أحدا تركه. قال فقهاء الحنابلة: ولا يضر قبر وقبران، لأنها لا تسمى مقبرة حتى يكون فيها ثلاثة قبور فأكثر، ولأن العلة عند هؤلاء الفقهاء لم تعقل. قال الشيخ تقي الدين: العلة هي ما يفضي إليه ذلك من الشرك. ثم قال: عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد وهو الصواب. يبقى ما فرقتش ثلاثة قبور أو قبرين أو قبر واحد. إذا تحقق وجود القبر، والقبر لا يكون قبرا إلا إذا قبر فيه الآدمي، فإذا قبر فيه الآدمي فهو قبر، وهنا تحرم الصلاة فيه. لا، العلماء ذكروا الحكمة فقط ولم يذكروا العلة، وبهذا نعم فتر. لا دي غير دي خالص. لا، يقصد الصلاة في المسجد المقبور ويعلم أن فيه قبر، لكن هو بيصلي في بيته وبيته بجوار المقابر، ما لهاش علاقة خالص. ما لهاش علاقة خالص، لا بعيد. وبهذا فإن الصلاة، انتبهوا يا أخوانا، لا تصح في مسجد فيه قبر، ولو كان واحدا أو كان القبر في مؤخر المسجد ما دام أنه داخل في المسجد. ومن أجل هذا في أول الباب قلت لكم يا أخوانا كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد، هي رسالة وجيزة للإمام الألباني رحمة الله عليه، ونأمل من كل داعية وطالب علم أن يستظهرها عن ظهر قلب، لأن ديت من أخطر المعاصي في بلاد مصر، وهي أولى بالتحذير من أي شيء، ولكن لا يتسنى لك التحذير إلا إذا كنت متقنا للمادة العلمية بأدلتها وبتحرير محل النزاع وبكلام أهل العلم. وهذا الأمر كما قلت أولى من أي شيء، ولو تكاتف الدعاة إلى الله من أهل السنة ومن أصحاب المنهج الصحيح فأولى شيء يتكاتف عليه هو تذكير الناس وتبصيرهم بهذا الأمر. والذي نعنيه بالتذكير هنا بيان الأمر في أكثر من مجلس بأدلته الشرعية، ولا يمنع أبدا أن تعرج عليه في دروسك وفي مواعظك وإن كانت المادة العلمية لا تتناوله. ما هو ممكن مثلا أنا في مسجد معين وبأدرس فيه العلوم الشرعية وقتلت هذا الأمر بحثا وكل من يسمعني على قولي، فأنا في خطبة جمعة تمه بيأتيني من كل حدب وصوب، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة لا بأس أبدا بلفت النظر إليه والإشارة إليه، وإياك ثم إياك أن تكل أو تمل عن الكلام في هذا الأمر بحد أنني أكثرت فيه الكلام وأن الناس استوعبوه. طيب طالما الناس استوعبوا لما يفعلوا؟ طالما المنكر موجود لا نكف عن الكلام حتى يزول المنكر. نسأل الله أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من كل مظهر من مظاهر الشرك. وبهذا فإن الصلاة لا تصح في مسجد فيه قبر، ولو كان واحدا أو كان القبر في مؤخر المسجد ما دام أنه داخل في المسجد. يبقى التفريق الذي نسمعه من البعض، وهو لابد أن نفرق بين أين المسجد، ولابد أن نفرق ما الذي في نية الرجل إذا دخل يصلي، كل هذه الفوارق عارية عن الدليل. طالما إن المسجد في القبر، طالما إن القبر في المسجد وداخل نطاق المسجد تحرم الصلاة فيه مهما كان المسجد واسعا والقبر صغيرا، مش فرق. يعني هب مثلا ان المسجد 100 في 100 والقبر في زاوية صغيرة خالص واخد له مثلا نص متر في نص متر، خلاص الحكم هو الحكم، الحكم هو الحكم، الصلاة فيه محرمة وتبطل على القول الراجح من اقوال اهل العلم. نعم. نعم.
لو مثلا لو رجع على هذا الامر الناس وعلى النور، طبعا
عفى الله عما سلف. يسال اخونا جزاه الله خيرا، لو اقتنع الناس بذلك ده مكسب ما يجرؤ احدنا ان يحلم به، ولكن هب انه حصل من باب اللي هو بيقولوا عليها يعني ايه احلام اليقظه، واخد بالك؟ حدث، ما الذي حكم الشرعي فيما مضى؟ عفى الله عما سلف، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه.
المسجد مبني جنبه مبنى القبر،
مسجد مبني وبجواره مسجد، يعني خارج نطاق المسجد. إن كان المسجد يعرف باسم صاحب القبر فالصلاة مكروهة كراهة تحريمية، لأن مسألة التعظيم ما زالت هي المهيمنة وهي السيدة. طيب، بعد ذلك النهي عن الجلوس على القبور لأن في ذلك إهانة لأصحابها، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، فيكون تحريم الوطء عليه أولى لما في ذلك من الاستخفاف بحق المسلم، لأن القبر بيت وحرمته ميتا كحرمته حيا. طبعا مسألة إن النهي عن الجلوس على القبور لأن في ذلك أهان لأصحابها كلام لا يستقيم، بل الصواب النهي لورود أو النهي لورود النص بس. وبعدين هنا قال إيه؟ لأن القبر بيته وحرمته ميتا كحرمته أهان. طب وهنا لو وطأت بيتك هل فيه أهان؟ ليس فيه أهان، واخد بالك، بدليل الأدوار المتكررة. فالصواب أن النص ورد بالنهي عن الجلوس ومن باب أولى الوطء عليه. نعم. أي نعم، القبور الموجودة الآن نص ينطبق عليه، يعني القبر مهما كان مرتفعا لا يحل لك أن تجلس عليه ولا أن تتكئ عليه ولا أن تطأه بقدمك لورود النص بالنهي عن ذلك. وأيضا يحرم الكتاب على القبور كقبر فلان ابن فلان شهيد تحرير وقبر وهكذا، هذا لا يجوز يا أخواننا مطلقا، فالكتاب على القبور محرمة لورود النص بذلك. نعم. لا، هذا لا بأس به، نتكلم عن القبر، حدود القبر إيه؟ تخضع للعرف، المقبرة التي تحوي الميت، أما إذا كان بجوارها ما يسمى بمكان للجلوس بحيث لا يتكئ الإنسان على جذر منها فهذا لا بأس به. ونأمل إن شاء الله من إخواننا ونحن معكم إذا سمحت لك الفرصة وأصبحت أنت صاحب الأمر الناهي في بيتك وعندك سعة من المال، فعدل في مقبرتك واجعلها على السنة، لأن جل المقابر في بلاد مصر على غير الهدي، وهذا عوار في بلادنا، ولكن نجد مشقة كثيرة في التغيير. انت معك ابوك واخوك الكبير واختك الصغيره ومش عارف ايه، والبيت كله ملموم في المقبره، تتكلم هيحصل اشكال. احنا بنقول اذا كنت او اصبحت الامر الناهي وانت المسؤول ولك الكلمه، فعدل بتعديل مقبرتك طبقا للسنه. نعم. عند الطبراني حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم وان يكتب عليها، حديث عند الطبراني، وعشان كده احنا قلنا رساله تحذير الساجد عند الطبراني سند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكتب عليها أن تجلس عليها أو تصلي إليك. نعم. نعم. أي نعم، هذا المحرم. يقول: والنهج الصحيح أن المسلم لا يكون واليا ولا دافيا، فلا تعظيم للقبر يجر إلى الفتنة، ولا استغفار بالقبور وأصحابها تذهب بحرمتهم، وخير الأمور الوسط، والمعني بالوسط هنا ما دلت عليه الأدلة الشرعية، هو ده الوسط وهو ده الديانة ما أتت به النصوص الشرعية. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث: الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وقال النووي في المجموع: حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح، واعتمد الألباني في إرواء الغير تصحيح وكذلك في صحيح أبي داود. مفردات الحديث اكتب عندك: من السنة أن يصلي الإنسان في النعل. أن يصلي الإنسان في النعل امتثالا للنص وتحقيقا لمخالفة اليهود. امتثالا للنص وتحقيقا لمخالفة اليهود ولو مرة في عمره. ولو مرة في عمره. في النعل امتثالا للنص وتحقيقا لمخالفة اليهود. مفردات الحديث أذى. الأذى يأتي بمعنى القول المكروه كقوله تعالى بالمن والأذى ودع أذاهم، ويأتي بمعنى القدر قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والمراد هنا القدر. قدرا مصدر قدر الشيء، فهو قدر من باب تعب وهو الوسخ. أذى أو قدرا الشك من الراوي. ما يؤخذ من الحديث؟ يدل الحديث على جواز الصلاة في النعلين إذا كان طاهرين، وأن الصلاة فيهما من السنة. هذا الشيء ده من السنة، أي مستحب ويؤجر الإنسان على فعله. منع الدخول فيهما المسجد إذا كان فيهما أذى وقدر أو نجاسة. اكتب عندك والمراد بالمسجد هنا ما كان على حال مساجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان على حال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان فيه الحصباء، أما الفرش والبسط دي ما كانتش موجودة، فلا يفعل في زمننا هذا. طيب كيف يحقق الإنسان؟ هب أنك في سفر، هب أنك في بيتك، تصلي بالنعل، لأن دخول المساجد بالنعال في الوقت الحاضر هذا يستنكره كل أحد. وما أنت محدث قوما بحديثا لا تبلغ وما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فيجب أن نراعي ذلك. يقول يدل الحديث على جواز الصلاة في النعلين إذا كان طاهرين، وأن الصلاة فيهما من السنة. منع الدخول فيهما المسجد إذا كان فيهما أذى أو قدر. المشهور إذا أراد دخول المسجد بهما والصلاة فيهما فيجب عليه النظر إليهما، فإن رأى فيهما قدرا أو أذى مسحه بالأرض أو بغيره ثم دخل بهما وصلى بهما إن شاء ذلك. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لو صلى جاهلا أو ناسيا أن في بدنه أو ثوبه أو نعله نجاسة فإن صلاته غير صحيحة وعليه إعادتها، والرواية الأخرى أن صلاته صحيحة ولا يعيد. اختار هذه الرواية الأخيرة الموفق ابن قدامة والمجد وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه، فلما كان في أثناء الصلاة خلعهما بعد أن أخبره جبريل أن فيهما نجاسة، ثم بنى على ما مضى من صلاته. ولأن الصلاة بالنجاسة من باب فعل المحظور، وما كان من فعل المحظور فإن الإنسان إذا فعله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بخلاف ترك المأمور فلا يعذر بجهله ولا نسيانه، فلا بد من الإتيان به، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يعيدها حتى أتى بها على الوجه الصحيح. اكتب عندك وشرط الإيجاد. وشرط الإيجاد إذا تركه المصلي جهلا أو ناسيا لا تصح العبادة. وشرط الإيجاد إذا تركه المصلي جهلا أو نسيانا لا تصح العبادة. أما شرط الترك فإذا تركه ناسيا أو جاهلا صحت عبادته. أما شرط الترك إذا تركه المصلي ناسيا أو جاهلا صحت عبادته. نعم؟ لا، شرط إيه؟ الترك. لا، ايه معنى شرط الترك؟ يعني شيء امر الشارع بتركه هو فعله به، يعني اتى بالعباده وهو الشرط الذي امر بتركه موجود معه، فان صلاته ايه صحيحه. ينزعه اذا كان ناسيا في شروط الترك وتذكر اثناء العباده يزيل، ولكن هنا تفصيل مشروعيه الازاله حديث جبريل. اكتب حديث جبريل عندك، اللي احاديث قصدي ابي سعيد في عند ابي داود والترمذي من حديث أبي سعيد. صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتعل، وهو منتعل، وهو منتعل يعني يلبس النعل. يقول أبو سعيد: ثم نزع نعله وجعله عن يساره. ثم نزع نعله وجعله عن يساره. يقول: ففعلنا. فلما انفتل من صلاته ورآنا قال: ما حملكم على هذا؟ فلما انفتل من صلاته ورآنا قال: ما حملكم على هذا؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك نزعت فنزعنا. شوف مدى الأدب والامتثال. رأيناك نزعت فنزعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما خبث. يبقى هنا مشروعية إيه؟ إزالة الخبث إذا تذكره الإنسان. ولكن فيه هنا إشكالية، وهي إيه؟ لو كان النجاسة يلزم من نزعها وإزالتها ظهور العورة وانكشافها، وخبرك يعني واحد مثلا تذكر غلبة ظن أو يقينا إن الملابس الداخلية، ولا أعني بذلك اللي هو ما يستر العورة المغلظة، لا اللي فوق فيها نجاسة، طب هيعمل ايه؟ عشان ينزع لابد ان تظهر الحورة العورة. ففي هذه الحالة ذكر اهل العلم: يخرج من صلاته ويزيل النجاسة ثم يأتي بالصلاة من جديد. اما اذا تمكن من نزع النجاسة وخبلك اثناء الصلاة دون أن يخرج منها، فهذا يبني على إيه؟ على ما فات، يبني على ما إيه؟ ما أداه من الإيه؟ من الصلاة. واضح يا أخوانا؟ وفي هذا دليل على وجود النجاسة بجوار المصلي خارج عن المكان الذي يصلي فيه، لا تبطل الصلاة بذلك. نعم. لا، ده احنا نقول سؤال اشد من كده كمان. بعد ان سلم من صلاه الظهر نظر في كمه فاذا به نجس، خلاص صلاته صحيحه طالما انه دخل في الصلاه ناسيا او ايه او جاهل. ناسي معروف، جاهل لقى النجاسه ولقى شكلها حلو كده، قال لك مفيش فيها حاجه، يعني جاهل الحكم. ففي هذه الحاله صلاته يا اخوانا ايه صحيحه، شرط الترك وشرط الايجاد. معايا مشايخ؟ طيب، احترام المساجد وتطهيرها عن الأذى والقذر لأنها موضع عبادة، فيجب أن تكون طاهرة نظيفة. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع. اكتب عندك: طهارة النعلين تكون بدلك النعل في الصعيد الطيب دلكة واحدة، طهر بذلك دلك النعلين بالصعيد الطيب. طيب هنا يعني ايه طاهر؟ دلكة واحدة يطهر النعل بذلك وإن بقي شيء من النجاسة. يطهر النعل بذلك وإن بقي شيء من النجاسة. لا ما يعرفش حاجة. إيه هو اسأل لنا ده طهارة النعل. أعزك الله أنت عندك نعل وما يلمس الأرض من النعل به نتوءات وأمور غائرة فوطأت نجاسة كعذرة آدمي، فدخلت العذرة في المكان الغائر من النعل، فعند الدلك لا تزول العذرة ولا تزول، ولكن هذه هي الطهارة. هذه هي الطهارة ودي لابد أن نفطن لها لأن هو ده الشرع تماما. كذيل المرأة تصيبه النجاسة، ومعنى أن تصيب النجاسة ذيل المرأة أي ذيل ثيابها، يعني معناها النجاسة دي لينة رطبة تعلق شيء منها بذيل المرأة. ما يصوب النجاسة هي كده معناها. النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يطهره ما بعده من الايه من الصعيد. طب الطهارة دي زالت النجاسة؟ أبدا، بس مجرد مرور ذيل المرأة على الشيء الطاهر وإن بقي النجاسة متعلقة فيه هي دي الطهارة التي أمرنا الشرع بفعله. فمن فعل أكثر من ذلك فهو متنطع متشدد في دين الله عز وجل. والكلام ده أفاض فيه وأجاد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، لدرجة لما جه يتكلم في مسألة دقيقة بس كلام خبير، لأن أخطر ما يبتلى به المكلف أن يعتريه وسواس في موضوع الطهارة. ابن القيم يقول إيه؟ وكان الصحابة رضي الله عليهم جل طهارتهم من الغائط بالاستجمار، ومعلوم أن الاستجمار لا ينقي المحل تماما. قال أي ابن القيم وكان جل الصحابة يعملون أعمال شقة فتعرق أبدانهم ويصيب العرق المحل وتنتقل آثار الغائط إلى بقية البدن، ومع ذلك ما أمر الشارع بشيء من هذا. وضحت؟ بحيث إيه؟ يبقى دي هي دي الطهارة الشرعية. يبقى إنسان بقى يدخل للحمام يضيع له نص متر مية ومش همه لأنه سرق من العداد، فاش كلام ده؟ دي يا أخوانا وسوسة، وفي غالب الأحيان تؤدي إلى خلل في العقل. خلاص كده طهرت النعل. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. درجة الحديث ضعيف لكن له طرق يشد بعضها بعضا تجعله محتدا به. يبقى معنى ذلك لما نأتي برجل من أهل الاختصاص ويقول الحديث ده هو ضعيف، فقلنا له يا سيدنا ده الشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني صححوا الحديث أو حسنوه لوجود شواهد وطرق، فرد علينا وقال لم أعثر على شاهد ولا على طريق. طب أنت مسكين لم تقلم أظفارك في هذا العلم، فكيف يكون من علم ليس بحجة على من لا يعلم؟ أنتم معايا يا أخوانا؟ أهي دي. يبقى ما تعجلش، ده الألباني 75 سنة ليس وراءه عمل إلا روى فلان عن فلان عن علان. الرجل مات عن 90 سنة رحمة الله عليه، هو الشيخ ابن باز رحمة الله على جميع علماء أهل السنة. شيل منهم 15 سنة من 90، 75 سنة. أنت متخيلها؟ الواحد فينا لو مضى عليه 5 سنوات وإحنا ما بنطلبش حاجة يقول لك ومضى على طلب العلم 5 سنوات كاملات، لما تيجي تصفيهم بالكده يطلعوا 3 أو 4 أيام، واخد بالك؟ ويقول لك أنا خلاص بقى وكتبته في مجلسين وكان الانتهاء منه في غرة رجب في بلدتي الواق الواق. لا ما ينفعش هنا كلام ده خالص، لابد أن نعرف قدر المتقدمين ولا نستقل بعلمهم ولا يعني نحتقر أفعاله لا يليق. يقول قال الشوكاني وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتنهض الاحتجاج بها على طهارة النعل بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا. رطبا أو يابسا إيه المعنى بقى؟ النعل أم الأرض؟ النجاسة. وقت بالك يا أخوانا أما الأرض لابد أن تكون إيه؟ ها يابس. طيب مفردات الحديث وطأ من باب سمع ومعناه داسة، يبقى داسة لغة عربية. بخفيه تثنية خف وهو ما يلبس في الرجل من جلد الرقيق. طهورهما بفتح الطاء الشيء الذي يتطهر به. التراب بضم التاء المثناة الفوقية ما نعم من أديم الأرض. ما يؤخذ من الحديث الأذى هنا النجاسة، كما تشمل أيضا ما يستقذر من غير النجاسة. ودليل إرادة النجاسة قوله فطهورهما التراب، فالطهور لا يكون شرعا إلا من نجاسة. إن نجاسة الخف يكفي في تطهيرها مسحها بالتراب ودلكها به دون ماء. بالرغم أن احنا عندنا أصل في إزالة النجاسة أن تزال بالماء حتى يختفي رائحتها وجرمها، أما اللون ففيه نزاع. كويس، ده الأصل في أي نجاسة. خرج عن الأصل النجاسة إذا كانت بالخفين أو بالنعلين لورود الدليل على ذلك. يبقى ما ينفعش أقول ده إزالة النجاسة عن الخف أو النعلين كإزالتها عن البدن أو الثوب. ليه؟ لورود الدليل بخصوص موضوع الخف والنعلين. يقول هذا راجع لسماحة الشريعة ويسرها، فالخف كثيرا ما يصاب بالأذى والنجاسة من أجل مباشرته الأرض، فلو لم يكفي في تطهيره إلا الماء لشق ذلك ولأدى أيضا إلى إتلافه بالماء وتكريره عليه. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يطهر شيء بغير الماء، فلا يطهر الخف بمسحه في الأرض ولا تطهيره بالتراب، ذلك أن الماء تعين لإزالة النجاسة فلا يقوم غيره مقام. الكلام ده ينفع؟ طيب ليه؟ مخالف للدليل، مخالف للدليل. يبقى ما نجي نقول إيه؟ نريد أن ندرس الفقه على المذاهب. ألا طيب لما يجي لك مسألة في المذهب ومخالفة للدليل هتعمل إيه؟ كيف تتعبد ربك بشيء خالف الدليل؟ تيجي إزاي دي يا أخوان؟ طب ما هو المذهب قررها، ما هو المذهب قررها لخفاء الدليل عليه، وأنت أسعدك الله بظهور الدليل لك، فلا تعدل عن الدليل شيء، لأن هو ذا الأصل. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد يطهر الخف بالدلك في الأرض اختارها الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وجمع. قال في الفروع وهو أظهر، وهذا هو الرجح دليلا وتعليلا، فقد جاء في سنن أبي داود من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. قال شيخ الإسلام لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما بأن تزال النجاسات بالماء، انتبهوا، وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع الاستجمار والنعلين وذيل المرأة، وهذا القول هو الصواب. اكتب أخي الفاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستنجي بروث ولا بعظم، ولا نستنجي بروث ولا بعظم. اكتب دل الحديث على إباحة الاستجمار بأي شيء غير المذكورين، بأي شيء غير المذكورين. خلاص، بورق، بقطعة من القماش، الأمر واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحظور فدل على أن ما لم يذكر فهو على الإباحة. طيب، قال شيخ الإسلام لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما بأن تزال النجاسات بالماء وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع الاستجمار والنعلين وذيل المرأة، وهذا القول هو الصواب. كم يبقى؟ نعم، عند هذا الحد 5 دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.